السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بلاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والمخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع: مديرية المتفجرات تؤكد أن 80% من المتفجرات المستخدمة من قبل المسلحين محلية الصنع، ودعوة في دهوك للاهتمام بالعاملين في مجال إزالة الألغام. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل حيدري وبرنامج عالم متحول، لكن بداية مستمعينا الكرام نتابع بصحبة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الجيش الأمريكي ينفي التستر على انتهاكات ومنظمة إعلامية دولية تدعو للشفافية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما نفى الجيش الأمريكي التستر على إساءات مزعومة لمعتقلين عراقيين بحسب ما أوردته وثائق ويكيليكس، دعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات العراقية والأمريكية إلى الشفافية ومراجعة ممارساتها فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات العامة إثر نشر السجلات المسربة. وفي رفضه للاتهامات التي أثارها نشر هذه الوثائق، أوضح الجنرال جورج كيسي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الذي تولى قيادة قوات الولايات المتحدة في العراق بين عامي 2004 و2007، أوضح أن قوات بلاده كانت تذهب في الواقع إلى وحدات حفظ الجثث في المستشفيات لإحصائها. وأضاف في تصريحات أدلى بها في واشنطن الاثنين: لا أتذكر أنه حدث تهوين في أعداد الضحايا المدنيين. ونقلت وكالة روسبرس للأنباء عنه القول أيضا: إن سياستنا كانت على الدوام أنه عندما يلحظ الجنود الأمريكيون وجود إساءة للسجناء عليهم أن يوقفوا ذلك وأن يرفعوا على الفور تقريرا عبر تسلسل المرأي البنتاغون العقيد ديف لابان. إن الجيش الأمريكي لم يزعم قط أن لديه إحصاءات دقيقة لعدد المدنيين الذين قتلوا في العراق، لافتا إلى أن التقديرات التي صدرت عن منظمات خاصة في هذا الشأن كانت أيضا متباينة. وزارة الخارجية الأمريكية رفضت من جهتها أيضا اتهامات ويكيليكس، موضحة أن الولايات المتحدة دربت القوات العراقية على احترام حقوق الإنسان. وقال الناطق باسم الخارجية فيليب كراولي: إنه أحد الأسباب التي تجعلنا نبقي قوات في العراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية، ونعتقد أن سلوكهم يتحسن مع الوقت على حد تعبيره. يذكر أن محاكم عسكرية أمريكية دانت خلال السنوات الماضية 11 جنديا بتهمة إساءة المعاملة، وأصدرت بحقهم عقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام. وفي إطار ردود الفعل المتواصلة على وثائق ويكيليكس، دعت منظمات حقوقية دولية الجيش الأمريكي إلى التحقيق في المعلومات المتعلقة بالتعذيب. من جهتها قالت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة دولية مقرها باريس وتعنى بالدفاع عن حرية الصحافة، إنه ينبغي على السلطات الأمريكية والعراقية الآن مراجعة ممارساتها فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات العامة. وجاء في بيان نشرته هذه المنظمة على موقعها الألكتروني: نحض السلطات العراقية على فهم أن عمل ويكيليكس هو وسيلة من وسائل الإعلام وضمان تحسين فرص الحصول على المعلومات وبناء الديمقراطية التي تحترم الحريات الأساسية بحسب تعبيرها. وأضاف البيان: باسم حقوق الإنسان واحترام الحق في المعلومات، يتعين على الحكومتين الأمريكية والعراقية الالتزام بمبدأ الشفافية. وقالت المنظمة إن هذه ليست اللحظة المناسبة لتهديدات أو هجمات كلامية، مضيفة أنه بفضل ويكيليكس كشفت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما حالات التعذيب وسوء معاملة المحتجزين بحسب ما ورد في نص البيان. وفي تحليله لمضمون بيان المنظمة الإعلامية الدولية ودعوتها إلى الشفافية، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
لا شك أن هذا الأمر هو أمر معقد من وجهة النظر الصحفية، بمعنى نحن الصحفيين تحكمنا أخلاقيات مهنية معينة وحرفية معينة، وفي السنوات الأخيرة مع انتشار الإنترنت ومع انتشار البلوجز أو المدونات نجدنا ظهور مدرسة صحفية أخرى، يعني هي مدرسة لم تتحدد ملامح أخلاقياتها المهنية الصحفية حتى الآن. نحن المدرسة الصحفية القديمة نتأكد أولا من الخبر من مصادر متعددة، نضع الخبر في سياقه السياسي والتاريخي والاجتماعي والحدثي، أيضا لا ننشر معلومات منقوصة، بمعنى أن القصة الصحفية قصة صحفية متكاملة، لا أقول متوازنة، من الصعب ربما من المستحيل تحقيق التوازن، إنما على الأقل بحيادية.
وأضاف درويش قائلا:
جوهريا عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان، عندما يكون هناك أمور من هذا الشأن، نجد أن مؤسسات ومنظمات مهمتها الأولى المحافظة على حقوق الإنسان في إطار أيضا إطار تاريخي اجتماعي اقتصادي، وهو حاجة هذه المؤسسات والمنظمات للحصول على التبرعات والحصول على التمويل الذي يمكنها من الاستمرار، وبالتالي فهي فرصة هنا لا أقول أنها غير محايدة، لكنها تعتبر التوافق الجمعي أو الكومن كونسنسس ما يسمى أو الموافقة ضمنيا على الانحياز بجانب الإنسان في حقوق في حقوق الإنسان، هو أمر يعني نحن الصحفيين لا يمكن أن ويتم بأننا دائما محايدين. فالمسألة لها أبعاد كثيرة معقدة. طبعا نحن نوافق أن تلتزم الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية والقوات الأمريكية الموجودة وكل من الأمر بالشفافية، نحن كصحفيين وإخفاء المعلومات يضر بنا أصلا، لكن هناك أيضا مسؤوليات كثيرة. ماذا سينجم عن مقال أكتبها لمجرد أن يظهر اسمي في الصحيفة أو لمجرد أن أحقق سبق صحفي؟ هذه الوثائق هل تم التحقيق في هذه الإجراءات؟ هل هي بالفعل كانت موجودة أم لا؟ هناك أمور كثيرة من الصعب استصدار حكم فيها لصالح طرف من الأطراف.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية الصحافة الاستقصائية، قال درويش:
التحقيقية كانت موجودة عندما كان هناك صحافة لا أقول صحافة الحرة، أقول صحافة السوق الحرة. صحافة السوق الحرة وهي الصحافة التي لا تعتمد على حزب من الأحزاب في التمويل، لا تعتمد على الدولة تمتلكها، وإنما يعني هي صحافة تعتمد أولا وأخيرا على السوق في ظل عدة صحف أخرى ست منافسة لها، فنضطر نحن كصحفيين أن نسبق الآخرين بالسبق الصحفي. وهنا تجي الصحافة الاستقصائية عندما يسمح مدير التحرير المسؤول، وهنا الأقصر يستحيل المسؤول عن المسائل المالية وما إلى ذلك، بمصاريف سفر بغياب الصحفي لمدة شهرين عن مكتبه، يتخفى في كمدرس أو يتخفى كشحاذ أو كصاحب بيت كي يحقق في هذا الأمر، في مسألة الإسكان، في مسألة الشحالة، في مسألة التدريس إذا كانت تنكر كمدرس. هذه الصحافة كانت موجودة في أيام مصطفى أمين مثلا في مصر، لكن تأميم الصحافة من ناحية، وجود الحكم العسكري من ناحية أخرى، إحنا يعني عندما سقط النظام البعثي في العراق استبشرنا خيرا بظهور كثير من الصحف، ولا تزال توجد بعض الصحف الجيدة حاليا في العراق، لكن بوجود تيارات سياسية وميليشيات وتيارات لها مصالح وما ذلك، تحولت هذه الصحافة إلى منابر دعائية أكثر منها تحقيقية استقصائية. فأعتقد أن عندما يعني يتحول المجتمعات العربية إلى مجتمعات صناعية وتكون هناك سوق حرة بالفعل ومنافسة حرة وما إلى ذلك، ستعود الصحافة الاستقصائية إلى الظهور. أما الآن فتجد أن حتى مثلا نظرنا إلى مصر مثلا، لأن صحيفة المصر اليوم يمتلكها اثنان من رجال الأعمال، وبالتالي فهم في النهاية ميزانيتهم لن يعني يتطوعوا بتكلفة صحافة استقصائية كتدخلهم في صدام مباشر مع النظام. ففي النهاية الصحافة هي جزء من النظام. النظام مثلا في بريطانيا الدولة نجد أن السلطة الرابعة، لا ديمقراطية بدون سلطة رابعة، لكن لم تدخل المجتمعات العربية عصر هذا التصنيع بشكل جاد. إلى أن يحدث هذا فلن تعود الصحافة الاستقصائية إلى الظهور.
كان هذا الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر. من جهته قال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية في العراق لإذاعة العراق الحر:
حقيقة يعني هي الثورة الأولى على من ناحية منطقة الشفافية وعرض المعلومات على الثورة، يعني تعديل الثورة الأولى كذلك في تنفق فرض المعلومات على المجتمع بالعالم. يعني ما نشرته ويكيليكس هو يعد مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان والاطلاع على المعلومات ومعرفة ما يجري في الحروب أو في أوضاع استثنائية في دول أخرى، فهذا منطلق جيد إذا ما عملنا عليه مستقبلا كصحفيين في كل دول العالم، ستكون هناك عدالة وضمان لحقوق الإنسان في كل البلاد.
كان هذا زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية متحدثا لإذاعة العراق الحرة. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا محمد كريم عن أرباح القطاع المصرفي التي يقول البنك المركزي إنها سجلت زيادة في الأرباح.
نفى البنك المركزي العراقي ما تنقلته عدد من وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية عن انخفاض ملحوظ في مستوى أرباح قطاع المصارف الخاصة في العراق بسبب خفض المركزي معدل الفائدة المنوحة على أموال تلك المصارف المودعة لديه من 21% إلى 7%، الأمر الذي أدى إلى تعرض بعض تلك المصارف الخاصة إلى خسائر تسببت بإغلاقها، حيث أكد مستشار البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن جميع البيانات الشهرية المسجلة لديه عن نشاط المصارف الخاصة تؤشر ارتفاعا واضحا في معدل أرباحها.
هي كلها رابحة، أنا عندي معدلات خلال السنة الخمسة الأخيرة الأرباح في تصاعد، يعني لا يوجد بنك خاسر. الخسائر إذا كان مصرف أو مصرف يتعرض لمشاكل هاي بسبب سياسات خارج عن القانون، يعني مو بسبب إنه استثماراتهم في تراجع أو عمليات مصرفية هي بسبب نمط سوق أو مؤثرات سوق، وإنما بسبب خلق القانون. يعني موضوع آخر لا يوجد علاقة بالربح والخسارة، بس بشكل عام اتجاه الربح لكل المصارف العراقية 37 مصرف على مصرف أو مصرفين هم في تصاعد، يعني وبالتالي قاعدة الربح واسعة وتوزيع الأرباح واسعة.
في السياق ذاته انتقد صالح اعتماد المصارف الخاصة سياسة الاستثمار الآمن المحافظة عبر إيداع أموالها لدى البنك المركزي، الأمر الذي يضر بالقطاع الاستثماري بشكل واضح.
أكو خلل هيكلي بالحقيقة بسياسات المصارف في الاستثمار. المصارف تسعى إلى تحقيق الربح وتعظيمه من خلال الابتعاد عن المخاطر بشكل عام. تتعرف اليوم علاقة بين العائد والمخاطر، كل ما ارتفع المخاطر يزداد العائد، فلذلك مش قادرين يتحملون ريسك أو مخاطر، لذلك يلجؤون إلى الأساليب الآمنة بتعظيم الربح دون تحمل مخاطر. الاستثمار لدى البنك المركزي هو استثمار آمن 100%، لا مخاطر فيه وبالتالي حقق عائد. الدخول في وساطات لبيع وشراء العملة هي عمليات غير مصرفية، عمليات وساطة بسيطة تولد ربح كبير. فلذلك مع الأسف يعني لا توجد سياسات ائتمانية واسعة يتحمل المصرف بعض المخاطر ويحقق الأرباح.
من جهتها دفعت المصارف الأهلية عن التزامها سياسة الاستثمار الآمن سالفة الذكر عازية الأسباب إلى طبيعة البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال الراهنتان. المدير التنفيذي لمصرف الهدى الأهلي عبد العزيز حسون:
المشكلة هي ليست في إجراءات المصارف الخاصة وإنما هي في بيئة العمل. المعتاد أن المصارف تقرض وهي وظيفتها الأساسية، ولكن المصارف تقرض من الودائع المعتمدة عليها، وعلى المصارف أن تضع الائتمانات في أماكن آمنة لتتمكن من استعادتها في المواعيد المحددة لإعادة الأموال إلى أصحابها المودعين. مثلا يأتي مستثمر إلى المصارف يريد تمويلا معينا لأنه يقوم بتجهيزات للحكومة مثلا، المصرف يقرضه معودا على أن الحكومة ستدفع في الموعد المعين، والذي يحدث أن الدائرة الحكومية لا تدفع في الموعد المعين.
غير أن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أكد أن لا خيار أمام المصارف الأهلية إلا الانفتاح على إقراض استثمارات القطاع الخاص، إلا أن بقاء قروضها بالمستوى التي هي عليه من حيث حجم المبالغ وأمد السداد سيحد من انعكاسها إيجابيا على اقتصاد البلاد.
هم مضطرين أنه يمنحون استثمارات للقطاع الخاص، خاصة وأنه الآن أكو نوعا ما تحسن نسبي في المناخ الاستثماري، يعني هو في عام 2010 و2011 راح يكون مختلف أكيد عن 2009 و8 و7. هناك أكو كثير من المشاريع، مشاريع تجارية أو صناعية وحتى القروض الصغيرة، لكن هذه القروض دائما هي قروض صغيرة وقصيرة الأجل، حتى ممكن أن تنشط الاقتصاد العراقي نحتاج إلى قروض طويلة الأجل من 5 سنوات إلى 10 سنوات فأكثر. المصارف التجارية تمنح قروضها لمدة 2 سنين وبسعر فائدة 11 إلى 12%.
لملف العراق الإخباري، محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعينا الكرام. لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمع لم يذكر اسمه لكنه يشكو لأن إذاعة العراق الحر لم تبث رسائله، ويقول صباح الخير، بعثت لكم عدة رسائل ولم أستمع لي ولا واحدة من هذه الرسائل.
من قرية الغرير الحمزة الشرقي كتب فيصل، يقول السلام عليكم، نعاني من نقص الماء والكهرباء.
مستمع لم يذكر اسمه يشكو من شحة الوقود ويقول السلام عليكم، نطلب من الحكومة توفير الغاز وترخيص ثمنه والختام سلام.
متابعة مخلصة للإذاعة من المستمع أبو حسن من بلد روز، وتضمن أيضا عتاب جميل إذ كتب يقول سلامي إليكم، أصبحت إذاعتنا العزيزة إذاعة العراق الحر في بلد روز كالحصة، نسمع بها ولا نراها، أرجو ملاحظة ذلك وشكرا لكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعين الكرام، وفد فرنسي رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة الفرنسية يزور العراق نهاية الشهر الجاري لافتتاح الخط الجوي بين بغداد وباريس. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة، وقالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة، قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة، قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. يا حبيبة بابا يا اخواني احبك، يا حبيبة بابا يا اخواني احبك، يا اخواني يا اخواني يا اخواني احبك، يا حبيبة بابا. Oh, man. ميتة بكرة تكبر لولو تروح للمدرسة ويقولوا لولو حلوة بمالها كويسة يا اخواني احبها يا حبيبة بابا يا اخواني احبها يا حبيبة بابا يا اخواني يا اخواني يا اخواني احبها يا حبيبة بابا يا اخواني احبها يا حبيبة بابا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
سيدتي وسادتي، أعلن السفير الفرنسي لدى العراق بوريس بولين أن وفدا فرنسيا رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة الفرنسية سيزور العراق نهاية الشهر الجاري لافتتاح الخط الجوي بين بغداد وباريس. وأشار السفير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء إلى توقيع العديد من العقود والاتفاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية.
عقد السفير الفرنسي ببغداد بوريس بوالون الثلاثاء مؤتمرا صحفيا كشف خلاله عن دخول اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية التي كان العراق قد وقعها مع فرنسا العام الماضي حيز التنفيذ الفعلي، والذي ستتمثل بدايته بإعادة تدشين الخط الجوي باريس بغداد نهاية شهر تشرين أول أكتوبر الحالي.
العراق وفرنسا فتح صفحة جديدة في العلاقة الثنائية واتفق على إقامة مشاركة استراتيجية بلا حدود. فأبشركم لأن اليوم دخلنا في عصر تنفيذ هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال إنجازات ملموسة لها تأثير إيجابي على المواطنين العراقيين والفرنسيين. فأبتدي بزيارة الوزيرة الفرنسية للتجارة مدام إدراك التي ستزور العراق يوم 31 من هذا الشهر، وهذه الزيارة تفتح الخط الجوي الأول منذ 20 سنة ما بين بغداد وباريس.
كما كشف سفير فرنسا لدى العراق النقاب عن اتفاقيتي تعاون بين البلدين وعدد من المشاريع الاستثمارية الفرنسية في العراق تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو ستوقعها وزير الدولة للتجارة الفرنسي آن ماري إدراك لدى زيارتها العراق.
أولا اتفاق على حماية الاستثمارات، وفرنسا ستصبح البلد الأول الذي يوقع على النوع من الاتفاقيات مع العراق. ثانيا سيتم توقيع اتفاقية زراعية ترسي أسس للتعاون ما بين فرنسا والعراق في كل المجالات الزراعية. ثالثا احتفال توقيع عقود لصالح شركة فرنسية منها تكنيب وسانوفي ورينوتراكس. إن هذه العقود تركز على شيئين، أولا التدريب، وثانيا نقل التكنولوجيات.
وردا على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول طبيعة مقترح حماية الأجواء العراقية الذي تقدمت به فرنسا إلى العراق مؤخرا وما آل إليه هذا الموضوع من تطورات، أجاب السفير الفرنسي بوريس بوالان قائلا:
التخطيط الجوي الفرنسي الذي اقترحناه إلى السلطات العراقية، فهذا التخطيط يكون أولا طبعا في التدريب، ومن جهة أخرى عن تسليح وتسلح، ويعني قدمنا عرضا لشراء طائرات محاربة، وهذا العرض فعلا لا تنافس له بالنسبة لسرعة التسليم. فإحنا الآن في انتظار، وأنا أود أن نشدد على شيء، أن هذه الطائرات الفرنسية المحاربة لا تعارض أبدا أي عرض آخر مثلا أمريكي، لأن هذه الطائرات لها توظيف خاص.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، يعتزم مجلس محافظة بغداد توزيع تعويضات لكافة العوائل النازحة والمهجرة العائدة إلى محل سكنها والتي تضررت من أحداث العنف الطائفي، وستبدأ عملية التوزيع خلال الأسبوعين المقبلين. لكن بعض العوائل المهجرة العائدة أكدت أن هذه التعويضات لا تغطي الخسارة التي لحقت بمنازلها. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحرة عد تقريرا عن أوضاع العوائل المهجرة والنازحة.
كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب عن نية مجلس المحافظة فتح باب التعويضات أمام العوائل المهجرة والنازحة التي تعرضت منازلها للسلب والنهب إبان العنف الطائفي، مؤكدا في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن المجلس سيفتح أبواب التسجيل أمام المواطنين خلال الأسبوعين القادمين.
أكو تعويضات في الطريق بدأ العمل بها خلال أسبوعين، أن المواطن يراجع من أجل أن يثبت معلوماته وشغلاته حتى إن شاء الله يبت في تزويد المبالغ للأخوة المتضررين. كمسعى للمحافظة كان هناك دور فاعل للمحافظة بالجانب التعويضات، وخلال الأسبوعين الماضية استقبلنا السيد المحافظ في مجلس محافظة وشرح للمجلس شرح وافر من باب التعويضات لكل الأشكال الضرر، سواء كان الضرر الشخصي الجسماني يعني شهداء أو العوق بالفترة الماضية وهذه الفترة. كمجلس المحافظة والمحافظة بدأوا بترخيص الخلية الأمنية لدعم الأجهزة الأمنية وتوسعة عمل المختارين والسيطرة على المنطقة عن طريق الوجهاء والناس الخيرين، أذابت كل شحوم طائفية، وبالنتيجة أخواننا اللي جاي يرجعون حقيقة في بيوتهم ومأواهم ثق الترحيب أعلى وأكثر وفيها المناطق، وأنا مشاهدة بنفسي يعني.
وكانت نتائج مسح نشر مؤخرا على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أفاد بأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أجرت مسحا شمل نحو 2000 عراقي من العراقيين الذين عادوا بعد تحسن الوضع الأمني. وقد ظهرت نتائج المسح بأن نحو 90% من العائدين هم نادمون على العودة بسبب غياب الأمن والصعوبات الاقتصادية وانعدام الخدمات. إذاعة العراق الحر تجولت في أحد شوارع بغداد والتقت بعدد من المهجرين العائدين، فكانت لنا هذه الوقفة مع عمار وهيب وهو شاب لديه عائلة مكونة من 4 أشخاص.
قالوا عودوا تراكم أمان وراح نعطيكم كذا وكذا وكذا وهم يعرفون، بس لقيت الوضع مختلف تماما. ومن رجعت البيت لقيت أغلب أغراض البيت ماكو، إضافة إلى المنطقة مختلفة تماما وما قدرت أتعايش ويا أصدقاء وناس سابقا أعرفهم ما موجودين، فاضطريت أن أعوف المكان اللي أنا قاعد به ورحت لغير مكان.
أما محمد علي وهو رب لعائلة مكونة من 12 فرد فكانت إجابته كالتالي:
والله مع الأسف يعني نقول لك أنا ندمان، كفر هذا العراق يصير به شيء. يعني إحنا 4 سنين اشتغلنا زبالين بدول الخارج، لقينا راح أكثر ما رجعنا لبغداد، على شنو رجعنا ما ندري؟ يعني لا كهرباء لا مي، الازدحام السيطرات، على شنو؟ شنو شكوا بالعراق فشي بعد يسوى نرجع له؟ ما ينتبهون علينا، ما يشوفون الشعب ايش يصير به.
في حين كان حسين سعد رجل في 50ات عمره وهو رب أسرة مكونة من 9 أفراد كان أكثر تفاؤلا من أقرانه:
وأني لقيت المنطقة على حالها والتعامل جيد من قبل القوات الموجودة، يتعاونون ويانا يسهلون نقل الأثاث الجديد، لأن كل أثاث جديد طورنا البيت كليته وهذا المصرف كله فداء للوطن.
من جانبه عبر الناطق الإعلامي لوزارة الهجرة والمهجرين حيدر الموسوي عبر عن أسفه لما جاء في تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مؤكدا على أن ليس جميع ما جاء في هذا التقرير صحيح. وأشار الموسوي أن على العراقيين العائدين أن يتعايشوا مع الوضع الحالي حالهم كحال العراقيين الذين لم يغادروا العراق، وأن يرضوا بالأمر الواقع كون أن عودتهم هي عودة طوعية ولم تكن عودة قسرية حسب تعبيره.
المفوضية من جانبها للأسف الشديد رغم أن لديها إيجابيات كثيرة وتعامل إيجابي مع العوائل العراقية، لكنها في نفس الوقت مع شديد الأسف هي تطلق تصريحات وهذه التصريحات هي غير مسؤولة، حتى فيما يخص أعداد العراقيين فيما يخص الخدمات في العراق. يعني هذا هو واقع العراق اليوم كما تعرف، يعني بالتأكيد هنالك بعض المشاريع المعطلة بسبب الميزانية، من غير الممكن ومن غير الموضوعي أن نحكم على أن هذه المناطق لم تعاد بها الخدمات ونريد أن تعاد الخدمات بين ليلة وأمس، فيفترض أن العراقيين الذين جاءوا يعيشون مع العراقيين الآخرين.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
سيدتي وسادتي، كشف مدير مديرية الكشف عن المتفجرات جهاد الجابري لإذاعة العراق الحر أن 80% من المتفجرات المستخدمة من قبل المسلحين حاليا هي متفجرات محلية الصنع، بعد أن تمكنت القوات الأمنية من إغلاق المنافذ التي كانت تأتي منها المتفجرات أجنبية الصنع. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
هدوء وسكون تعيشه أغلب محافظات العراق منذ مدة، فلم يسمع دوي انفجار كبير ولم يعلن عن عملية تفجيرية نوعية في العراق خلال الفترة القليلة الماضية. وتؤكد مديرية الكشف عن المتفجرات أن هذا السكون لم يأتي من العدم، بحسب مدير المديرية جهاد الجابري الذي أكد لإذاعة العراق الحر أنه جاء نتيجة إغلاق القوات الأمنية لمنافذ دخول المتفجرات إلى العراق.
المتفجرات النظامية ما قام يستخدموها لأنه نفذت عندهم، لكن دي يستخدمون المتفجرات المصنعة محليا اللي هي هسه لو تلاحظ آخر الأشهر هي نترات الأمونيوم اللي دي يصنعوها من الأسمدة الزراعية مع خلط مواد أخرى عندهم. أما مفرقعات نظامية وجديدة أبدا ما عندهم،
لا توجد حاليا أبدا.
لا 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 لا, لا يعني هسه احنا نطلع فكك سيارة فكك عبوات وعبوات لاصقة ما توجد متفجرات، يعني اكو نسبة قليلة مثلا مرات نشوف C4 TNT، لكن اقول لك 80% هي مفرقعات مصنعة محليا.
القوات الأمريكية كان لها رؤية أخرى، إذ أكدت قياداتها عدة مرات في تصريحات إعلامية أن التنظيمات المسلحة تستعد لتنفيذ عمليات نوعية في العراق تزامنا مع إعلان الحكومة الجديدة، فيما يرى المحللون الإعلاميون أن كل شيء متوقع مع وجود سوق نشطة للأسلحة والمتفجرات في العراق، كما أوضح المحلل الإعلامي كاظم المقدادي لإذاعة العراق الحر.
إذا هناك سوق فعلا سوق للإرهاب موجود الآن في العراق، فتوقع أنه كل شيء يحدث، هناك إنتاج محلي نعم من كل المواد المتفجرة، وهناك أيضا الذي يأتينا من الحدود عبر إيران خاصة بشكل خاص من إيران أو من دول أخرى مجاورة. هذا الموضوع بالتأكيد يعني عندما تغيب الدولة ومؤسسات الدولة والرقابة ضعيفة جدا، فهذا السوق ينتعش كما تنتعش الأسواق الأخرى في كل المجالات.
فيما يجد المحللون الأمنيون أن المتفجرات والأسلحة ما زالت تدخل إلى العراق من دول الجوار، مشيرين إلى أن الشواهد على ذلك كثيرة، ومنها العبوات اللاصقة والأسلحة الكاتمة للصوت، كما بين المحلل الإعلامي علي الحيدري لإذاعة العراق الحر.
عبوات اللاصقة من أين تأتي؟ مسدسات الكاتم ألمانية الصنع وبلغارية الصنع من أين تأتي؟ من يشتريها ويدخلها؟ نتحدث بالواقع، أرض الواقع. الواقع يقول هنالك دخول متفجرات مسدسات كاتم وعتاد حارق للدروع، هذا ما هو صناعه بني محليا، وبالتالي بين هنالك دخول.
يذكر أن مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت الشهر الماضي عن قرب تعاقدها مع شركات بريطانية لبناء مشروع أمني إلكتروني حديث لتعقب السيارات المفخخة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، العراق يتصدر دول العالم في عدد الألغام، هذا ما أكده رئيس الوزراء نور المالكي في مؤتمر مكافحة الألغام الذي عقد الاثنين، وأنشد فيه المجتمع الدولي مساعدة العراق في جهوده لإزالة الألغام وآثارها المميتة. وفي سياق متصل بمخاطر الألغام وأثاره المميتة على الإنسان والبيئة والحيوان، دعا ناشطون في دهوك الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان إلى العمل على إزالة الألغام وتنظيف المنطقة والاهتمام بالعاملين في هذا المجال. تقرير عبد الخالق سلطان.
دعت جمعية فدية، وهي جمعية خاصة بالعاملين في مجال إزالة الألغام وتأسست في العام 2006، دعت إلى ضرورة الاهتمام بالذين يعملون في مجال إزالة الألغام لأنهم يعرضون أرواحهم للكثير من المخاطر، حيث فقد عدد كبير منهم أرواحهم نتيجة ممارستهم لهذه المهنة. شعبان عمر، عضو الهيئة الإدارية لجمعية فدية في دهوك، وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر، دعا حكومة الأقليم إلى ضرورة الاهتمام الاهتمام بهذه الشريحة، وذلك من خلال احتساب الخدمة للذين يقومون بإزالة الألغام، حيث أنهم وبحسب قوله ليسوا موظفين رسميين وإنهم يعملون بشكل عقود مؤقتة.
هناك ستافين من العمل، ستاف دائمي تعيين موظفين حكوميين رسميين، وهذا العاملين في مجال إزالة الألغام هم عقود مع الحكومة الأقليم كردستان. مطالبنا هو أولا تعيين هؤلاء تعيين رسمي لكي يكونوا موظفين رسميين واحتساب خدمتهم والذين ومساعدتهم من خلال زيادة رواتبهم وفتح دورات لهؤلاء الكوادر الذين يعملون في هذا المجال خارج القطر لكي يطوروا أنفسهم من خلال تكنولوجيا وتكنيكيا حتى تكون عملنا عملا أكثر أمانا وأكثر نظافة.
شعبان أشار إلى أن مزيلي الألغام في إقليم كردستان يعانون من صعوبات كبيرة في إزالة الألغام بسبب وعورة المنطقة.
والله صعوبات هي صعوبات كثيرة، منها تكنيكية، منها الآلات التي نستخدمها، هناك ليس آلات متطورة حديثا كما يستخدمه العالم الخارجي الآن، والوصول إلى أماكن وجود الألغام صعبة جدا، يعني تعرف طبيعة إقليم كردستان هي طبيعة وعرة وجبال، نحتاج إلى آلات ومكائن متطورة وحديثة لكي نستطيع السيطرة على إزالة الألغام تماما.
وفي السياق ذاته أوضح سليمان تمر رئيس منظمة كردستان لحماية الحيوان أن للألغام تأثيرات كبيرة على الحيوانات البرية،
مثل ما يعاني الإنسان يعاني الحيوان والبيئة من انفجارات الإصابات وحرق البساتين والمراعي والحيوانات البرية، وطبعا هذه بالنهاية يؤثر على سلوك ونفسية الحيوان وعلى حتى الطبيعة وعلى الطيور وعلى كل الحيوانات المستنزة، وبالنهاية طبعا هذا يعني يؤدي إلى تقليل بالنسبة الثروة الاقتصادية، حيث فرد بالقرية أو الفلاح من خوفه من التفجيرات والألغام يترك تربية المواشي والزراعة ويذهب إلى المدينة.
عليه فقد دعا سليمان كل من الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان إلى العمل على تنظيف المنطقة من هذه الألغام.
ندعو الحكومة المركزي وحكومة إقليم كردستان بالعمل الجدي على هذا المسألة وإزالة كل الألغام وتنظيف المناطق الزراعية والمساحات الزراعية وخاصة المراعي والجبال والسهول والوديان، لكي يعني يتيح للمزارع أو الفلاح لرعي أغنامهم أو حيواناتهم، وكذلك تنظيف المنطقة لمعيشة الحيوانات البرية.
يذكر أنه بحسب إحصائيات المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان أن الألغام منذ العام 1991 ولحد العام 2010 قد تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 14,000 مواطن في الإقليم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعينا الكرام، نتابع بصحبة نبيل الحيدري حلقة من برنامج عالم متحول، لكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
جبكم فدا لينوسي هالشي حول ولا ندا جبكم فدا لينوسي أو كلمة يجوانا بخد كاري مينوسي شخيني لمنا ظلمي بعيني دوش كيروسي هانيا قول هانيا كلار مسلمانيا هانيا قول هانيا كلار مسلمانيا أقار يعلم داني شيء واشرق وشوقينيا أقار يعلم داني شيء واشرق وشوقينيا
كل مي وغري وغرسكا شقي من ابن كل مي يمزم هر وغالسكا شقي من ابن كل مي يمزم هر وغالسكا هانيا قول هانيا كلار مسلمانيا هانيا قول هانيا كلار مسلمانيا اقار يعلم داني شيء واشرق وشوقينيا اقار يعلم داني شيء واشرق وشوقينيا سلمانيا هانيا قول هانيا كرر مسلمانيا اقار يعرف داني شيء واشرق وشوقينيا اقار يعرف داني شيء واشرق وشوقينيا
لم يذكر اسمه لكنه يشكو لأن إذاعة العراق الحر لم تبث رسائله ويقول صباح الخير بعثت لكم عدة رسائل ولم أستمع لي ولا واحدة من هذه الرسائل.
من قرية الغرير الحمزة الشرقي كتب فيصل يقول السلام عليكم نعاني من نقص الماء والكهرباء.
مستمع لم يذكر اسمه يشكو من شحة الوقود ويقول السلام عليكم نطلب من الحكومة توفير الغاز وترخيص ثمنه والختام سلام.
متابعة مخلصة للإذاعة من المستمع أبو حسن من بلد روز وتتضمن أيضا عتاب جميل إذ كتب يقول سلامي إليكم أصبحت إذاعتنا العزيزة إذاعة العراق الحر في بلد روز كالحصة نسمع بها ولا نراها أرجو ملاحظة ذلك وشكرا لكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعينا الأعزاء نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الباحث رشيد الخيون.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في تاريخ العراق المعاصر محطات ومواقف ومفاصل ما زالت موضع اختلاف وخلاف ليس لجوهر الموقف نفسه ولكن لطريقة نقلها وأمانة روايتها. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول نتناول تأثير الرواية التاريخية على واقع الحياة في العراق المعاصر. أستضيف اليوم الباحث الدكتور رشيد الخيون، أهلا به وبكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا.
التاريخ العراقي بشكل عام والمعاصر بشكل خاص، يعني هناك ارتباكات في قراءة هذا التاريخ، وبالتأكيد أن السبب يرتبط بالراوية لهذا الحدث. دكتور رشيد الخيون، متى وكيف ومن يكتب التاريخ العراقي برأيك؟
اللي كتبوا لحد الآن أغلبهم ما أريد نقول بالإطلاق أنه وقعوا تحت تأثير العقيدة أو الأيديولوجية والحدث من رؤيته الحزبية ورؤيته الشخصية. ولذلك أنا أشوف من خلال ما أقرأ كتب المذكرات، وهي بالحقيقة تعطيك مجال كبير على للنظر في التاريخ العراقي المعاصر، تقريبا هو ما كتب هو في المذكرات. لحد الآن ليس هناك من كاتب مذكرات قال إني كنت على خطأ أو حزبية كان على خطأ.
جميل.
حتى إذا أراد أن يقولها فيقولها بتبرير، أنه نحن لجأنا إلى كذا حادثة من القوة، كذا حادثة من هذا لأنه كذا. فبالحقيقة الضحايا لحد الآن من كل الأطراف لم يكتب تاريخهم، بمعنى أن الجلاد الكاتب الذي هو كتب مذكراته على سبيل المثال، ولا أقصد شخص معين
مفهوم، نعم،
معين، هو كتب بالحقيقة يريد أن يبرر نفسه ولا يريد أن يعطي الضحية حقه بالدفاع عن نفسه.
عفوا، وربما يريد أن يثبت الصورة التي يرغب لنفسه، يعني
هو الصورة التي يريدها له ولحزبه. هو ليس في التاريخ المعاصر أيضا، ممكن حتى في التاريخ الإسلامي، وهذه عبارة أو مقولة التاريخ يكتبه المنتصرون هي صحيحة إلى حد بعيد، ولكن ليس هذا معناه أنه أن الصورة العادلة لكتابة التاريخ معدومة جدا.
إذن أين الصورة العادلة للتاريخ المكتوب؟
الصورة العادلة في الكتاب المحظور، وأنا الآن لا أريد أن أجيب نماذج، لأن إذا أتيت بنماذج سيعدم الحياد بالحديث. أنا من وجهة نظري قرأت هناك، يعني مثلا خصوم عبد الكريم قاسم، بعض خصوم عبد الكريم قاسم الذي كتبوا اعترفوا له بإيجابيات. هذا أجيب لك إياها مثل. هذا الاعتراف الإيجابيات اعتبره هو نوع من المراجعة، نوع من الحياد، أنه أنت أن تكره شخص، أن تخاصم شخص وتذكر له إيجابيات، هذا مؤشر بخير. قرأت مذكرات كثيرة استفادت منها بالحقيقة كاعتراف لمرحلة معينة لشخصيات معينة. يعني أنا شخصيا بالحقيقة أنا يمكن في يوم ما كنت واقع تحت هذا التأثير، يمكن التأثير الفكري أو التأثير العاطفي أو كذا، ولكن وجدت نفسي وقبل سنوات ليست قصيرة. لابد عندما ننظر في قضية حدث معين، في قضية معينة، لابد أن ننظر إلها من خلال ما كتب عنها من خصومها وما كتب عنها من أصحابها.
نعم، لكن أين يلوذ القارئ العادي المواطن العادي بما يتلقاه من كتابات؟ في الانفتاح الهائل غير محدود لوسائل الإعلام والنشر اللي صار بعد 2003، عرضت بين مذكرات وبين شهادات، بعضها مثلومة بعضها غير مؤكدة، إحالات عجيبة غريبة ربما صحيحة وبعضها، أمام هكذا زخم القارئ العادي كيف يتسنى له أن يعني يحتاط أن يكون دقيق في الاختيار برأيك؟
ولذلك احنا نقول انه لابد لتثقيف المجتمع، لابد من تخليص المجتمع من مسألة الرأي الواحد. القارئ اذا لم يكن على مستوى من الثقافة ما اعتقد راح يستفيد، او ما اعتقد هو فعلا راح مثل ما تفضلت انت راح يظلم ويظلم التاريخ ايضا. ولذلك قراءة التاريخ هي الى حد ما ايضا غريبة على كتابته، أنه اللي يقرأ التاريخ لابد أن يكون متسلح بأفكار، بثقافة التسامح،
ومن يثقف ثقافة التسامح ما يكتفي بقراءة رواية واحدة ولا يكتفي بكتاب واحد. هو هذا هو اللي قادنا إلى المسائل الطائفية التي نراها الآن بعنف وأدت إلى الدماء. إنه عندما يقرأ القارئ كتاب واحد ويقتنع فيه ويترك الآخرين هو يتعصب لرأي هذا الكاتب، سواء كان هذا الكاتب فقيه أو سواء كان هذا الكاتب مؤرخ.
لنقل لك تجارب، يعني الدول الأخرى لنقل متقدمة الغربية أيضا لها تاريخها ولها طريقة عرض التاريخ. الملاحظ أنه ليس هناك اختلافات شديدة وحادة في آراء كتابة تاريخ مجتمعات أخرى أوروبية غربية أمريكية. كيف تجاوزوا هذه المشكلة ولو إن كان نسبيا؟
ليس هم الذين تجاوزوا، ليس كتاب التاريخ وقراء التاريخ تجاوزوا، إنما توفر لهم نظام سياسي ونظام اجتماعي والدرج من خلال هاي العشرات السنين، ولذلك انطرحت عندهم ثقافة الاعتراف بالآخر، وهذه طبقوها الاعتراف بالآخر من خلال بداية الانتخابات اللي صارت عندهم قبل عشرات السنين، ومن خلال القراءة المتنوعة، ومن خلال حرية الإعلام وحرية الرأي. قمع الرأي عليه عقوبة في هذه الدول اللي تفضلت عنها، ولكن احنا لدينا الآن ما زال، وهو في العراق بعد 2003 ونقول ديمقراطية ونقول كذا، ولكن تشاهد أنه فضائيات وهي محسوبة إلى حد ما رسمية تجنح إلى تعصب، تجنح إلى أوقع في الرأي. يرادبنا زمن،
نعم
يراد زمن، لا نحتب على الناس ولا هو قصور في الناس، ولكن هو قصور في النظام اللي شل حركة عقول الناس لسنوات طويلة.
طيب، يعني ربما الآخرون تجاوزوا عقدة التاريخ، ألا يشير هذا أو يؤكد أننا من أمم أو من أمة يعني تتكئ فقط على التاريخ؟ يعني حتى لما نريد نستعيد أو نتحدث عن مجد، نتحدث عن مجد غابر، سنعيد مجد الآباء، نستذكر النماذج الأولى، الأئمة، القادة، الأنبياء، الكذا، يندر أن تتواجد لغة مستقبل، مفردات مستقبل في حديثنا. يعني ما رأيك أنت بهذا؟
هو إحنا ناس عشاق للماضي، والسبب ليش؟ السبب شنو السبب؟ السبب إنه القادم هو دائما سيء، يكون تراكم سيء هناك دائما. عندما أنت تكون في حدث معين ويبتعد هذا الحدث عنك زمنيا وتقع بما هو أفضع، طبعا ستتكلم عن ذاك الحدث برومانسية وستتكلم عنه بمودة وتود أن تعود له. لو كان لدينا رجال أو لدينا أحزاب كيانات سياسية التي تستطيع أن تصنع ما هو أفضل، لا نبقى أن نبكي على الماضي. المشكلة اللي عندنا إحنا أيضا عندنا ثقافة دينية صعبت علينا كثير من الانفتاح على الآخرين، أنه دائما نحن على حق سواء كنا من ناحية المذهب أو من ناحية الدين. المشكلة لأن إحنا ماخذين هذا مقدس، لا غير، أنه أن تتعبد بهذا المقدس، ولكن أن تفهم أن الآخر الذي يعبد الأشياء الأخرى أو يعتقد بالأشياء الأخرى هو هم صاحب حق،
وأيضا هو يعتقد هو أنه الصح الأوحد، ربما
هو الصح الأوحد. ولذلك هناك تجربة في العراق لشخص معروف جدا، وأنت علي الوردي.
نعم.
علي الوردي من الباحثين في علم الاجتماع، وهو يستخدم التاريخ لبحث علم الاجتماع وليس مؤرخ بهذا المعنى. تمكن من هاي العدالة عندما يكتب. هو لماذا؟ لأن هو تبرع وهو يكتب من هاجس طائفي مذهبي ومن هاجس ديني ومن هاجس قومي. عندما يتبرع الإنسان من هاي الهواجس اللي حوله يستطيع أن يعشق خصمه. خصمه هو اللي أفهم أنه خصم مذهبه أو خصم دينه. ولذلك لابد إلي من أكتب أنا الآن مثلا عن المذهب الحنبلي وأنا ليس حنبلي، لابد أن لا أبقي كراهية في نفسي للحنابلة. فإذا بقت هاي الكراهية في نفسي أنا لا أستطيع أن أوفر أي مادة تفيد القارئ، أي مادة تفيد المجتمع، خاصة في التاريخ وهو مسألة خطورتها تجي من أكثر العلوم الاجتماعية. لابد أن تكون تمسلح بالبراءة
مما حولك من تعصب.
جميل. ربما استحضارك للعلامة الحقيقة دكتور علي الوردي جدير أيضا باستعادة نموذج علي الوردي، أعتقد استثمر بيئة ولبوس الاجتماعي والديني والطائفي في أن يكون نموذج تحليل اجتماعي، وبالتالي فكك الشخصية اللي هو يتمثلها كشخص وكعائلة وكمنطقة، واستفاد منها في بحث العلمي المستقبلي وظفها.
بالضبط. أيضا شخص آخر مثلا الدكتور عبد العزيز الدوري. عبد العزيز الدوري في أول كتاب له اللي هو طروحته العلمية الاقتصاد العراقي في القرن الرابع الهجري على ما أعتقد هو هذا الاسم، لما تقرأ هذا الكتاب تعتقد أن الشخص الذي يكتبه ملاك.
الله.
لأن كان متبري بالحقيقة، لكن لما دخل الهاجس القومي عليه لفترة معينة اصطبغت كتاباته بذاك الهاجس، وقدر عبد العزيز الدوري بعد يمكن سنوات قدر يتخلص من هذا، وفعلا كتاباته اللي اجت بعد الشعوبية وما بعد اجت كتابات ممتازة. وأنا بالحقيقة لما أقرأ رواية يستخدمها عبد العزيز الدوري بكتب التي تحرر فيها من التعصب القومي الذي كان عليه في الخمسينات وفي بداية الستينات، أكون واثق منها جدا، لأن الرجل اعتبره أنه مؤرخ. طبعا أنا ممكن أجيب لك نماذج من المحققين، أنا لما أقرأ تحقيق لجورجيس عواد أو ميخائيل عواد أو أقرأ لعبود الشالتي، هؤلاء المحققين طبعا هناك غيرهم، الحقيقة أنا مطمئن جدا هؤلاء عندما يأتون برواية عن مذهب عن دين أنا أخذها، ولا يلومني السامع المستمع عندما أقول أخذها وأنا مغمض، عندي ثقة فيهم.
صحيح. وأسسوا منهج بحث وتحقيق فعلا أحسن.
نعم نعم. وغيرهم الكثير الذي اشتغل وكتب بالتاريخ بهذا الاتجاه.
أخيرا دكتور، وإحنا نتحدث عن التاريخ وتأثيره على التحولات الاجتماعية، إحنا الآن في موسم تغيرات كبيرة وحاسمة في تاريخ العراق، دعني أشير بوضوح أن الاتكاء على التاريخ والرواية واحد من أدوات التأثير في حياة العراقيين اليوم. يعني مثل ما قلت، نحن أمة أو ناس نستند على رواية تاريخية على حدث تاريخي، وبالتالي تقاس الأشياء به. كم يشكل هذا الحال خطر على بناء فعلا مجتمع صحيح وسليم لمستقبل يفترض عصري؟
يتفضل حضرتك، هو كان جواب حقيقة، يعني أنت 90% من السؤال هو الجواب حقيقة. ولذلك يجب أن يكون الاهتمام بوزارة التربية والتعليم، يجب أن يكون الاهتمام بوزارة التعليم العالي، يجب أن يكون الاهتمام بوزارة الثقافة. مثل هذه الوزارات يجب أن يؤخذ الحذر الكامل أن لا يتسيد عليها من في نفسه خيط من العنصرية، سواء كانت طائفية أو سواء كانت قومية أو سواء كانت دينية أي شيء آخر، لأن هي هنا مصنع العقول، وهنا كل مراكز البحوث هي تلتقي بهذه الوزارات الثلاث. ولذلك أقول أنه للذي يسمعني أنه هذه الوزارة الجديدة التي إن شاء الله ستتشكل لابد أن تأخذ هذه الثلاث الوزارات بنظر الاعتبار، ألا تسلم إلى حزبي من أي حزب، ألا تسلم إلى من هو لا علم له. يجب أن تنقى هذه الوزارات وتعتبر من الوزارات السيادية، ولا تهمل أن تعطى هكذا لسد فراغ في المحاصصة. هذا اللي أقوله.
بالتأكيد هذه أمنية يقاسمك إياها الكثيرون. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور رشيد الخيون في قراءة لتحولات التاريخ وتأثيره على حياة المجتمع والعراق بالذات. شكرا جزيلا لك. شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، تحية من معد ومقدم برنامج عالم متحول نبيل الحيدري، وألتقيكم في حلقة مقبلة وفي زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.